بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله وإياه: والثلث فرض اثنين، ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الأخوة والأخوات، لكن لها ثلث الباقي في العمريتين، وهما أبوان وزوج أو زوجة. والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الأخوة والأخوات والجدة فأكثر مع تحاد، وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، والواحد من ولد الأم والأب مع الولد أو ولد الابن والجد كذلك.
الحمد لله. قال رحمه الله تعالى وإياه:
والثلث فرض اثنين. انتهى كلام من أهل الثلثين بقوله الثلثان فرض أربعة. قال: والثلث فرض أي نصيب مقدر كما مر بنا في تعريف الفرض، اثنين، ولدي الأم، اثنين مثنى مجرور بالياء، لأن فرض مضاف واثنين مضاف إليه. ولدي الأم أصلها ولدين، جرينا ولدين لأنها بدل من اثنين، وبدل مجرور مجرور، وهي مثنى لكن حذفنا النون، أصلها ولدين، حذفنا النون لأجل الإضافة، قلنا ولدي الأم. ولك أن تستأنف يكون في باب الرفع أي وهما ولدا الأم، لكن البدلية أولى هنا، فيكون بدل بعض من كل. ولدي الأم فأكثر، قال ولدي سواء كانوا ذكرانا أو إناثا. فولد الأم كما سيمر بنا يرث السدس، إذا كانوا أكثر من واحد يرثون الثلث. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والآية نزلت في ميراث أولاد الأم بالإجماع، ولدي الأم فأكثر، أقلهم اثنان، أما الأكثر فلا نهاية له. فإذا وجد عندنا ولدا أم نورثهما الثلث. متى يرث أولاد الأم الثلث؟ يرثونه بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد. الشرط الثاني عدم الأصل من الذكور الوارثين، نقول من الذكور لنخرج الأم، الأم أصل لكنها أنثى. الشرط الثالث أن يكونوا اثنين فأكثر. هذه شروط أخذ أولاد الأم الثلث. عندنا زوج وأم وأختان لأم، الزوج له النصف، الأم لها السدس، الأختان لأم الثلث، ولو كانوا ذكورا الحكم لا يختلف. عندنا زوجة وأم وأربعة إخوة لأم، الزوجة لها الربع، الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، الإخوة لأم الثلث، الباقي يرد على الأم والإخوة لأم. لو وجد فرع وارث كالبنت، عندنا بنت وأم وإخوة لأم، البنت لها النصف والأم لها السدس والإخوة محسوبون لوجود الفرع الوارث. أو لو وجد أصل وارث، عندنا زوج وجد وثلاثة إخوة لأم، الزوج له النصف والإخوة لأم محجوبوا لوجود الأصل الوارث، والباقي للجد تعصيبا. قال: يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، يقول يستوي فيه الذكر والأنثى في الميراث، فنعطيهم الثلث سواء كانوا ذكرانا أو إناثا، أو كان بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا، فهم يشتركون في الثلث. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والأصل هو استواء الشركاء، جعلنا نصيب الإخوة مع الأخوات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأبناء مع البنات للذكر مثل حظ الأنثيين بدلالة القرآن. وهنا لا دليل يوجد ذكر يعطى كحظ الأنثيين، بل ظاهر القرآن أنهم شركاء في الثلث، والأصل في الشركة هو الاستواء، إلا إذا كان دليل على خلاف ذلك. إذن هذا فرق بين الإخوة لأم وغيرهم. أشار الشيخ إلى فرق واحد، وهو أن الذكور والإناث يستوون في الميراث. الفرق الثاني أنهم لا يأخذون أكثر من الثلث مهما زادوا، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، بخلاف الإخوة الأشقة أو لأب قد يأخذون الميراث كله. مثلا هلك هالك عن أخ شقيق فقط، يأخذ الميراث كله تعصيبا، وقد يأخذون النصف كما مر بنا، الأخت تأخذ النصف شقيقة أو لأب، الجمع من الأخوات الشقائق أو لأب يأخذنا الثلثين كما مر بنا. أما الإخوة والأخوات لهم فلا يزيدون على الثلث. الفرق الثالث أنهم لا يرثون مع الفرع الوارث، وهذا معنى قول ربنا تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، من لا وارد له ولا ولد، بخلاف الإخوة الأشقة والأم يرثون بالفرض أو يرثون بالتعصيب. هلك هالك عن بنتين وأخ شقيق وأخ شقيقة، البنتان لهما الثلثان والباقي للأشقة والشقائق للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخوات شقائق، يرثن أيضا بالتعصيب، لهن الباقي تعصيبا، النصف للبنت، السدس لبنت الابن، الباقي للأخوات الشقائق، وكذلك لو كنا أخوات لأب من باب التعصيب كما مر بنا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الفرق الرابع لا يرثون مع الأصل من الذكور الوارث، فلا يرثون مع الأصل، إذا وجد أصل سواء كان أب أو جد لا يرثون، وهذا معنى الكلالة. الحنابلة كما سيمر بنا إن شاء الله يرون أن الإخوة والأخوات الأشقة أو لأب يرثون مع الجد ولا يرثون مع الأب، على هذا خاص بالإخوة لأم، أي أنهم لا يرثون مع الأصل من الذكور الوارثين. وإذا قلنا على الصحيح فذلك الإخوة الأشقة والإخوة لأب لا يرثون، لا يكون الأمر مختصا بهم، لكن على رأي الحنابلة هذا أيضا مختص بهم، وأنهم لا يرثون مع الأصل من الذكور الوارثين. قال: والأم، الأم فرضها الثلث. ذكر الشروط. الشرط الأول: حيث لا ولد، أي ليس للمتوفى ولد، وحينما قال ولد سواء كان ذكرا أو أنثى، قال: ولا ولد ابن وإن نزل، سواء كان ذكرا أو أنثى. وحينما قال ولا ولد ابن ليخرج ولد البنت، لأن ولد البنت لا يرث وهو من ذوي الأرحام. الشرط الأول قال: ولا عدد من الإخوة والأخوات، لا عدد من الإخوة والأخوات. إذا كان مع الأم أخ أو أخت ترث الثلث، إذا كانوا أكثر من واحد الأم ترث السدس كما سيمر بنا إن شاء الله. قال: ولا عدد من الإخوة والأخوات، حينما قال من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، أو الأخوات كذلك، الأخوات إذا كنا شقائق أو لأب أو لأم، ولا يلزم أن يكونوا من جهة واحدة، له أخ شقيق وأخت لأم، الأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة. ومفهوم كلام الشيخ سواء كانوا وارثين أو محجوبين. الوارثين الأمر ظاهر، هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخت شقيقة، الأم لها السدس والباقي للأخ والأخت الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين. لو كان عندنا أم وأب وإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، هؤلاء محجوبون بالأب لا يرثون لوجود الأصل من ذكور الوارثين، لكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس لظاهر القرآن، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهذا رأي جمهور أهل العلم وهم كالمجمعين على أن جمع من الإخوة يحجبون الأم الثلث فتأخذ السدس سواء كانوا وارثين أو غير وارثين لظاهر القرآن. ذهب بعض العلم من المعاصرين وأيضا قول للشافعية في بعض المسائل أنهم إذا كانوا لا يرثون لا يحجبون الأم، دليلهم من النظر يقول إذا كانوا محجوبين فنقيس الحجب بالأشخاص كالحجب بالأوصاف. لو وجد مثلا أخوان أحدهما كافر والآخر مسلم، جمع من الأخوة، لكن الأخ الكافر قام به مانع فهو محجوب بوصف فلا يرث مطلقا، إذن لا يحجب الأم كما سمر بنا إن شاء الله في باب الحجب، لا يحجب الأم الثلث، تأخذ الأم الثلث، فوجود المحجوب بوصف كعدمه. وكذلك إذا كان محجوبا بشخص لا فرق بين هذا وبين هذا سواء كان حجب وصف أو حجب شخص. أيضا من ناحية النظر يقولون كون الجمع من الإخوة يحجبون الأم لأجل توفير المال لهم، أما إذا كان أحدهم لا يرث فلسنا بحاجة إلى توفير المال لهم فتأخذ الأم الثلث، وهذا من جهة النظر في شيء من القوة، لكن كما قلت أهل العلم كالمجمعين على ذلك. بعضهم ينسب هذا القول لشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام رحمه تعالى قوله يعني ليس بظاهر هذه المسألة، بمعنى أنه كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يحتمل هذا ويحتمل أمرا آخر والله أعلم. فليظهر لي والله أعلم أن رأي الجمهور أولى، جمع الإخوة يحجبون الأم مطلقا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، ذكورا أو إناثا، أشقاء أو لأب أو لأم أو كانوا متفرقين، وهذا هو ظاهر القرآن. ولأبويه بكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن هذه الشروط ذكرها ربنا تبارك وتعالى في ميراث الأم. قال لكن هذا استدراك، لها ثلث الباقي في العمريتين وهما، يقول الأم تأخذ الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة إلا في مسألتين وهي العمريتان، سميت بالعمريتين نسبة إلى عمر رضي الله تعالى عنه لأن هو الذي حكم بهما، فتأخذ ثلث الباقي. ماذا تأخذ ثلث الباقي ولا نعطيها الثلث؟ ظاهر القرآن فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، هذا ظاهر القرآن فنعطيها الثلث، لكن عمر رضي الله تعالى عنه قال فلها ثلث الباقي وليس الثلث مطلقا. أجمعوا على أنها إذا كانت هي والأب فقط ستأخذ ثلث المال والباقي للأب، وهذا هو ظاهر القرآن، فلأمه الثلث إذن الباقي لمن؟ للأب. فإذا كان لها ثلث المال بالإجماع كذلك يكون لها ثلث الباقي، فلا فرق بين يوجد صاحب فرض أو لا يوجد صاحب فرض. أيضا القاعدة العامة في باب المواريث إذا ذكر وأنثى بجهة واحدة وفي درجة واحدة، القاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو أعطينا الأم الثلث مطلقا لفضلناها على الأم، فلذلك تعطى ثلث الباقي في العمريتين. ما هما العمريتان؟ قال أبوان، أب وأم، كما يقال العمران والقمران، فغلب اسم الأب على اسم الأم، أبوان وزوج وزوجة. المسألة الأولى عندنا زوج وأم وأب، إذا أخذنا بظاهر القرآن سنعطي الزوج النصف، وهذا لا إشكال فيه، محل إجماع، لكن سنعطي الأم الثلث، نجعل المسألة من ستة، الزوج سيأخذ ثلاثة النصف، والأم ستأخذ الثلث اثنين، سيبقى واحد، فنكون فضلنا الأم على الأب، فنقال لها ثلث الباقي. المسألة من ستة، أخذ الزوج ثلاثة، الباقي ثلاثة، للأم ثلث الباقي واحد، والأب له الباقي تعصيبا اثنان. المسألة الثانية، أب وأم وزوجة، الزوجة ستأخذ الربع عدم وجود الفرع الوارث، فالمسألة تكون من أربعة، الزوجة سنعطيها الربع واحد، بقي ثلاثة، سنعطي الأم ثلث الباقي واحد من الثلاثة، والباقي للأب تعصيبا. إذن هذه هي العمريتان. ثم شرع في الكلام على أهل السدس، قال والسدس فرض سبعة، السدس فرض مقدر لسبعة، الأول قال الأمي مع الولد كما ذكرت قبل قليل، تقول الأمي لأنه بدل من سبعة، وسبعة مجرور يكون بدل بعض من كل، ولك أن تقول الأم يكون على تقدير هم الأم، فتكون الأم خبر لمبتدأ محذوف، الأم بشرط أن تكون مع الولد على ما تقدم قبل قليل، الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، ويحصل به ولد الصلب أو ولد الإبن، ولد الإبن ليخرج ولد البنت، وحينما قال ولد الإبن سواء كان ذكورا أو إناثا، أو نعبر بقول بعضهم مع وجود الفرع الوارث، هذه عبارة أخصر، لأن أولاد البنات ليسوا من الفروع الوارث، إنما هم من ذوي الأرحام، هذا الشرط الأول. قال أو عدد من الإخوة والأخوات، عدد من الإخوة والأخوات، إذا وجد الإخوة والأخوات فيحجبون الأم كما تقدم قبل قليل من الثلث إلى السدس، والإخوة والأخوات قد يرثون مع الفرع الوارث وقد لا يرثون مع الفرع الوارث كما ذكرت قبل قليل، إذا كانوا أشقاء أو لأب، بخلاف الإخوة لأم فلا يرثون مع الفرع الوارث. وحينما قال أو عدد من الإخوة، العدد اثنان فأكثر، حينما قال إخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وكذلك الأخوات، فهم يحجبون الأم وإن كانوا لا يرثون، وإن كانوا محسوبين بالأشخاص، وكذلك الأخوات سواء كنا شقاق أو لأب أو لأم، أو أشقاء ولأب أو لأم، لا فرق. ما الدليل؟ ما تقدم قبل قليل، إن كان له إخوة فلأمه السدس، الأم تأخذ السدس لأجل وجود الإخوة. مثال ذلك، هلك هالك عن ابن وبنت وأم، المسألة من ستة، الأم لها السدس والابن والبنت لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ألحق الفرائض بأهلها، وأهل الفرائض هي الأم فقط. لو وجد عندنا أم وبنت ابن وأخوات شقائق، الأم لها السدس لأجل الفرع الوارث وأيضا لأجل الجمع من الأخوة، بنت الابن لهما الثلثان، الباقي للأخوات تعصيبا كما تقدم في حديث ابن مسعود. عندنا زوج وأم وأختان لأم، الزوج له النصف، الأم لها السدس، الأختان لهما الثلث. ثم قال والجدة فأكثر مع تحال، يقول الجدة فأكثر تأخذ السدس. متى تأخذ السدس؟ بشرط عدم وجود الأم، تقدم الأم على الجدة. قال مع تحال، حينما قال فأكثر، إما أن توجد عندنا جدة واحدة فتأخذ السدس كله، هلك هالك عن بنت وأم أم أم وإخوة أشقة، البنت ستأخذ النصف وأم أم أم ستأخذ السدس والباقي للأشقة تعصيبا. إذا وجد عندنا أكثر من جدة قال لا بد من التحالي، يعني كنا في درجة واحدة، عندنا أم 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 أب في درجة واحدة، أيضا عندنا أم أب أب، هذول ثلاث لو اجتمعنا يرث، لكن لو كان معهن أم أب الأم، أم أب الأم يعني أم الجد من جهة الأم، هنا لا يرث. لماذا؟ لأن أدلت بغير وارث وهو الجد من جهة الأم، فمن يدلي بغير وارث لا يرث. إذا اجتمعنا يقول مع تحاد اقتسمنا السدس، صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض للجدة السدس، فلو اجتمعنا الجدات اشتركنا بالسدس. وجد عندنا جدتان أم 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 وأم أم أب يشتركنا في السدس، عندنا واحدة تأخذ السدس. لو وجدت الأم لن يرثنا شيئا، أو كانت جدة من جهة أبي الأم فهنا لا ترث. الثالث قال وبنت الإبن فأكثر مع بنت الصلب، بنت الإبن مع أكثر مع بنت الصلب، لما مر بنا أن البنات نصيبهن الثلثان، فإذا وجدت عندنا بنت ابن لوحدها سنعطيها النصف، بنت الابن تبقى هي من البنات ولن تشارك بنت الابن، إذا نعطيها الباقي وهو السدس لظاهر القرآن، لأن القرآن أعطى البنات الثلثين، وأيضا لما مر بنا في حديث ابن مسعود حينما سئل عن شخص مات عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال لأقضين بها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين وأعطى الباقي الأخت تعصيبا، والحديث صحيح البخاري. على هذا لو عندنا بنت وبنت ابن وأم وأخ شقيق، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. لو وجد عندنا بنتان وبنت ابن وأم وأخ شقيق، بنت الابن لا ترث فرضا لأن البنات استكملن الثلثين، فالثلثان للبنتين والأم لها السدس والباقي للأخ الشقيق. لكن لو فرض وجود معصب لها وهو أخوها أو ابن عمها وإن نزل، فتأخذ الباقي فيتحسبن الأخ الشقيق. عندنا بنتان وأم وأخ شقيق وبنت وابن ابن، الباقي لبنت الابن وابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ البنتين، والأخ الشقيق محجوب البنوة مقدمة على الأخوة. قال وأخت فأكثر لأب مع أختي لأبوي. في الجملة الأخوات والإخوة يعطون أحكام البنات والأبناء، هذا في الجملة أحكامهم، فيقول أخت فأكثر لأب مع أختي لأبوي، نعطي الأخت لأف أكثر السدس بالشروط التي مرت بنا، أن تكون مع أخت شقيقة عدم المعصب لها وهو أخوها لأن سوف ترث بالتعصيب، عدم الأصل من الذكور الوارثين، عدم الأبناء. فإذا توفرت الشروط أخذت الأخت لأب السدس. لعموم قول ربنا تبارك وتعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إذا كان أختان لهما الثلثان، إذا كانتا شقيقتين سيأخذن الثلثين، إذا كانت شقيقة فقط ستأخذ النصف، فرض الأخوات الثلثان. فنعطي الأخت لأب الباقي وهو السدس تكملة الثلثين. فظاهر القرآن أن الأخت لأب فأكثر يرثنا الباقي. قال الخامس والواحد من ولد الأم، يقول الواحد من ولد الأم يأخذ السدس لما تقدم قبل قليل، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فيرث السدس سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن بالشروط التي مرت بنا قبل قليل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارثين أن يكون واحدا، لأنه إذا كان أكثر من واحد سيرث الثلث مع من شاركه. مثلا عندنا زوج وأخ لأم وأخ شقيق، الزوج سيأخذ النصف، الأخ لأم سنعطيه السدس، الباقي للأخ الشقيق تعصيبا. عندنا زوجة وأختان شقيقتان وأخت لأم، سنعطي الزوجة الربع والأختين الشقيقتين سنعطيهن الثلثين والسدس للأخت لأم ستعول المسألة. قال والأب مع الولد أو ولد الابن، يقول الأب يرث بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة يجمع بينهما، فيعطى السدس الأب مع الولد، فلأبويه لكل واحد منهما السدس. إذا وجد ولد سواء كان ذكرا أو أنثى، ولد صلب أو ولد ابن، فلأبويه لكل واحد منهما السدس. على هذا لو وجد عندنا ابن وبنت وأب، الأب له السدس والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين من باب التعصيب. لو فرض عندنا أب وبنت، البنت لها النصف والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. لو وجد عندنا أب وأم كما تقدم قبل قليل، الأب سيرث بالتعصيب وليس بالفرض، الأم لها الثلث والباقي للأب تعصيبا. قال والجد كذلك، يقول نعطي الجد كذلك السدس، الجد له أحكام أخرى تخالف الأب، عقد لها الفصل الذي بعد ذلك في أحكام الجد، فالجد يأخذ السدس بشرط عدم وجود الأب، فإذا وجد الأب فهو مقدم عليه، فكلاهما أبوة لكن الأب مقدم على الجد، فعلى هذا الجد كالأب قد يرث بالفرض وقد يرث بالتعصيب وقد يجمع بينهما. لو فرض عندنا أم وجد، الأم لها الثلث، الجد سيأخذ الباقي تعصيبا. لو فرض عندنا بنت وبنت ابن وجد، البنت وبنت الابن سنعطيهما الثلثين والجد سيأخذ السدس فرضا، فليقول لكل واحد منهما السدس والجد أب والباقي له تعصيبا. لو فرض عندنا ابن وبنت وجد، الجد سنعطيه السدس والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين من باب التعصيب، تكون عصبة بالغير.